powerful is the Cox Network. So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
Connecting to remote operating room.
Giving a whole new meaning to the term house call.
Operation complete.
The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.
Rising Giants Network.
أهلا وسهلا، اسمي عبد الله النعيمي وهذا بودكاست كرسي الاثنين من إنتاج Rising Giants Network، يأتيكم من وطني الحبيب الإمارات. نتحاور فيه مع من نعتقد أن لديه حكاية أو تجارب مثيرة للاهتمام. معي على كرسي الاثنين اليوم محمد الكعبي وسلطان البادي، مقدمان في نشرات الأخبار لقناتين مختلفتين، بالإضافة إلى تغطية أهم وأكبر الأحداث الإقليمية والعالمية كذلك. رغم صغر سنهم نسبيا مقارنة بآخرين في نفس المجال، إلا أن القنوات التي يمثلونها تعتمد عليهم بشكل كبير في نقل صورة وأخبار موثوقة للمشاهد أينما كان. لا شك أن مشوارهم الإعلامي خاضوا فيه الكثير من التجارب المثيرة للاهتمام. نحن نشاهد ما يعرض على الشاشة، نريد اليوم أن نتحدث عما يحدث وراءها، ونريد أن نعرف أكثر من ذلك كذلك. لنستمع. خلنا أسألكم سؤال، شو آخر خبر جيد قدمته؟ بس صبر شوية، لازم نوضح أن اليوم تاريخ 18 مايو.
نعم.
ما أعرف متى بتنعرض الحلقة، بس عشان الناس تربط الخبر بالوقت. تفضل محمد.
مثل ما قلت، 18 مايو نحن في عز مشكلة كبيرة صايرة في الأراضي المحتلة فلسطين، وهذه مو بأول مرة. فبطبيعة الحال نشرات الأخبار، الخط التحريري عندنا يتغير بناء على ما يحدث. لذلك بتشوف البلوك الأول كامل عن هذا الحدث، عن فلسطين من كل النواحي، عسكرية، صحية، أمنية، سياسية وما إلى ذلك. آخر خبر جيد قلته يعني ما أتذكر، ولكن متأكد أن الأخبار الجيدة هي أخبار دولة الإمارات ولله الحمد، اللي بالعادة تكون أخبار بروتوكولية في بداية النشرة، خاصة أخبار أصحاب السمو والشيوخ، المسؤولين الكبار، الأحداث والإنجازات الكبيرة، بحكم أن نحن نشرة عالمية مو بنشرة محلية. ولكن للأسف، وأقولها للأسف ألف مرة، أصبحت النشرة ترتب بحسب الأحداث الأكثر سوءا، وأصبحت الأحداث الجيدة والمفرحة تقال كفيتشرز في الآخر لسبب أو لآخر. فللأسف فعلا الأخبار الجيدة في الفترة الحالية،
بس هذا شيء عالمي أعتقد، دولي مش محلي يعني.
أبدا، عالمي.
سلطان، أنت ما تقدم أخبار في مركز الأخبار اللي في القناة اللي أنت تابع لها، اللي هي سكاي، سكاي نيوز عربية، تقدم كمراسل أو كمتابع لما يحدث من أخبار في أماكن معينة في مواقع مختلفة. شو آخر خبر قدمته؟ أتمنى يكون خبر جيد.
والله
يا رب.
والله هو خبر جيد بصراحة. شوف يعني أنا بعد الفترة هذه قاعد يعني أشتغل كبروديوسر في برنامج الصباح عندنا، فكنت مسوي تقرير عن فتح الأجواء، أجواء السفر يعني. وكنت مسوي تقرير عن اليونان تحديدا. يعني
عن
اليونان.
اليونان. الحين أعتقد في جسر جوي بين الإمارات.
بالضبط.
ممر آمن يسمونه. جسر جوي شيء ثاني. اليوم كنت والله في معرض السفر اللي في دبي في هالوقت. وتحس تعرف الناس تبغي في خاطرها يعني، في دول قليلة مقارنة بالسنوات طبعا للظروف يعني، بس تحس الناس تبغي تسافر.
أنا شوف هذا المنتدى كسنوية كنت أغطيه قبل كورونا، كان ما يأخذ الزخم اللي ماخذنه هالسنة.
أي طبعا.
يعني حتى الكل يتابع
كلمة سفر استوت رند يعني، هايلايتر،
والناس كلها تسير وتبى تشوف وشو الدول اللي بتفتح ومتى بتفتح، وكل الحصريات نشوفها من هناك. بصراحة
أنا كنت أبغى أبدأ أصلا عن حساباتكم في السوشيال ميديا. يعني أنا أعرفكم كإعلاميين، كمقدمين للأخبار وبرامج سياسية ورسمية وجادة نوعا ما، قلت خلنا ندخل السوشيال ميديا شوف شو يحطون الشباب. فمحمد، شفت أنك من ضمن الأشياء اللي كاتبينها في البيوغرافي كاتب إماراتي وكذلك أنت كاتب أسعى لترك أثر إيجابي. كاتب إماراتي، ما شفت كتاباتك؟
أنا بديت من عدة سنوات أكتب مقالات عمودية في الصحف الإماراتية. بديت في الإمارات اليوم، وبعد ذلك انتقلت للبيان، وللأمانة وقفت.
صح.
ولكن
فكنت أنت حاط كاتب إماراتي على هالأساس.
نعم.
طيب أوكي.
ولكن يبقى عندي هذا هاجس كبير وشغف راح أرجع له في يوم من الأيام، وأتوقع أنه قريبا، وأطمح أنه يكون عندي منشور كتاب كتيب أي ما كان. رغم أنه طبعا عالم الكتابة يواجه تحديات كبيرة، والناس
هو عالم الطبع يواجه تحديات كبيرة، ممكن الكتابة تستمر حسب المنصة،
لأن الناس انتقلت للمشاهد المرئية المسموعة مثل ما نحن موجودين الحين، وحتى نحن يعني نحب أن نسمع ملخص كتاب الكتاب المسموع وكذا أكثر أن نحن نقرأ. ولكن يظل أن هاجس في بالي أن يكون عندي كتاب يحكي تجربة معينة في بالي أنا لجيل عاش في دولة الإمارات.
ما لها علاقة بالإعلام؟
ما لها علاقة بالإعلام كثر ما هي يعني ترجمة لواقع عاشوا أهلنا في فترة معينة في دولة الإمارات، ولا زالوا والله يطرح فيهم البركة والله يرحم من توفى منهم موجودين، فكيف انتقلوا من مرحلة لمرحلة ثانية؟ هذه النقطة الرئيسية. وعندي نقاط ثانية تتعلق بعالم الإعلام خاصة في الفترة الحالية، لأن عالم الإعلام يواجه تحديات وتغيرات كبيرة جدا. صح. وراح يظل هذا التغير موجود دام أن التكنولوجيا في تطور.
يقولون روبوتات بيستبدلونكم جريب.
في موضوع روبوتات، في موضوع حتى محررين آليين، في أشياء كثيرة ممكن تتغير، ولكن يعني هذه التغييرات تستاهل الواحد يلخصها أو يعني يخرجها في شكل مادة مكتوبة لنا نحن أول شيء، من حيث أن نحن نرتب أفكارنا وللمهتمين بقطاع الإعلام.
سلطان، أنت كاتب شيء شدني وحسيت كأنه رد، ولا كاتب عقل ينجز لست لسانا ناطق؟
بالضبط.
واضح أنك تقصد شيء مهم ترد على كلام، شو قصدك؟
هو مش رد، أنا بصراحة يعني دائما في بعض الناس وفي كثير من الأوقات نشوف يعني في مجال عملنا، أنا كاتبينها بصراحة يعني شوف بروفايلنا سوى وايد عملي، كلنا يعني حط فيه تغطيات، أنا حط فيه أشياء، أنا ما نحط شيء خاص بشكل كبير. فكثير من اللحظات نشوف دائما يعني من تجاربنا ومن معاصرتنا لهذا المجال، مجال الإعلام، نشوف وايد ناس يستو مثل اللسان اللي قاعد يكرر كل شيء مكتوب له، وكل شيء هو يشوفه يعني هي يعني بالضبط، يعني هو قاعد مثلا يؤمر انه سوي كذي، يقول كذي، عدل كذي، وهو قاعد ينطق هذا الشيء. فانا احس انه في 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 بعض اللحظات نحن نحتاج انك انت تكون يعني تستخدم عقلك، تنجز، تحاول أنك أنت تقدم يعني شيء تترك فيه أثر في نفوس الناس. أنا أتوقع يعني ممكن أنت اليوم شخص واحد تصنع إيجابية في فضاء من السلبية، وتعطي أمل لكثير من الناس في جانب يمكن الناس ما قاعدة غافلة عنه. فهني تفرق فيها مرحلة العقل، هني أنت ما تكون لسان قاعد تكرر ما يدور في هذا المجال وفي هذا الوضع، فأنت قاعد تنقل البيئة هذه والبيئة العامة إلى جانب مختلف، إلى نمط جديد اليوم. وكثير من التجارب يعني مرينا فيها واكتشفت أن هذا الشيء هو اللي لازم نحن نسويه، أنك أنت اليوم ما تمشي مع الموجة، لازم أنك أنت اليوم تشوف هذه الموجة هل فيها مسار أفضل، هل ممكن اليوم أنا أقود الرأي العام إلى زاوية وإلى بيئة أو إلى شيء غافلين عنه، وعيدهم إلى نقطة الصواب. يمكن يعني ما إنسان يسعى، ممكن أنت تكون صاحب الأثر، ممكن غيرك يكون صاحب أثر.
أنا بالنسبة لي شخصيا هذا هو الإعلامي، مقارنة بالمقدم أو المذيع أو غيره اللي عنده فكر، عنده رأي، عنده محمد أنت تقدم أخبار عادة، أنت يعني تقرأ مالك رأي في نهاية اليوم في هذه النقطة بالتحديد. بيزعجكم يقولون والله هذا مقدم أخبار مش إعلامي، مش أنت شخصيا، أو هاي أنا أتكلم عن الوظيفة.
للي ما يعرف أو يعتقد بأن قارئ الأخبار مثل ما هم يقولون هو اللهم شخص بي قدام الكاميرا والنص مكتوب أمامه على جهاز معين وبيردد، لكن ما يعرف بأنه ما وصل، هذا الشخص ما وصل لهذه المرحلة إلا بعد فترة وسنوات طويلة من التدريب والخبرة والصقل المهارة لأنه يكون قادر أنه يقول الخبر بشكل صحيح وأنه يعرف ما خلف الخبر، خاصة أن نشرات الأخبار في الفترة الحالية ومن فترة طويلة يعني إلا ما يكون فيها ملف رئيسي، وطبيعة الحال الملف الرئيسي يكون فيه ضيوف أو تقارير أو أي ما كان من الفقرات الإعلامية هذه، فما ينفع بأي حال من الأحوال أنك تستضيف شخص في نص نشرة الأخبار وأنت ما تعرف، رغم أن السؤال يكون موجود سواء أنت كتبته أو الرئيس التحرير كتبت السؤال، ما يستوي أبدا أنك تقول السؤال وأنت ما تعرف شو هذا السؤال وأبعاد السؤال هذا. هنا فعلا يكون
بس محمد سوري، أنا شخصيا أحيانا أكون ضيف على الأخبار وأعرف ويبين أن اللي يالس يقرأ السؤال يس يقرأ السؤال أول مرة
أول فعلا،
وهذا يعني يس يقرأ على الهواء السؤال لأول مرة وأنا أسمع أقول يعني
ما يعرف ويغلط في السؤال
لا تعرف كيف يبين يوم أنت في عندك جملة بالضبط. طويلة شوية فيوقف في مكان غلط
صح أو يقول كلمة مكتوبة بطريقة غلط وما ويقولها وهي غلط
وعادي يكمل.
أذكر يعني حد قال يقصد مدينة مشهد في إيران فقال في مشهد كذا كذا أو يعني يتحسب أنه يعني اسم يعني أو صفة المشهد هذا، فكان المنظر مزعج جدا جدا جدا، وهذه من المحرمات أنك أتي للدوام متأخر ما تحضر، لأن دائما وسمعنا نحن أساتذتنا في المجال هذا قال بدون مبالغة 90% من عملنا تحضير.
أنا أتفق
90% إذا مش أكثر تحضير، إذا أنت عندك نشرة نص ساعة أنت على الأقل ساعة ساعة ونص ساعتين أنت قاعد تحضر لها لو كان في فريق ولا ما في فريق. هذا أتكلم عن نشرات الأخبار، فما بالك لو كان في تغطية الرئيس الروسي والله في زيارة رسمية للإمارات، توقيع معاهدة معينة، تغطية حدث معين علمي سياسي عسكري أي ما كان، إذا التغطية مدتها ساعة أنت لازم تحضر يوم ويومين وأحيانا أسبوع وأحيانا شهر كامل تغطي عشان تحضر عشان ساعة. لذلك يبينون المحاورين الأقوياء، وشفنا نحن وللأسف نوعا ما هذا مو موجود عندنا في الإمارات لكن موجود في بعض الدول العربية والأجنبية، أن قاعدين يحاورون شخصيات كبيرة يمكن آخرها ويا ولي عهد المملكة العربية السعودية
صح.
هذه المقابلة تدرس للجميع، للإعلاميين، لرجال الدولة، لكل متابع يعرف بأن أصبح بعد المقابلة هذه تيقن بأن في المملكة العربية السعودية هناك شخص اسمه الأمير محمد بن سلمان هو ولي العهد، ولكن قبل ذلك كله هو المتابع لكل شاردة وواردة تحدث في المملكة من أقصاها لأقصاها.
نبغى نتكلم محمد عن هالنقطة بالتحديد، لكن عن الجانب الآخر، إن إحنا أو أنتوا كإعلاميين تشوفون دائما المقدم المذيع المحاور صح. كيف شفتوا في هاي المقابلة؟ هل هو كان له دور فإن الأمير محمد بن سلمان يطلع بهاي الطريقة؟
لا شك لا شك، واللي بيقرأ الكتب الرئيسية اللي تعلمك أساسيات الإعلام بيعرف أن أساس الحوار الناجح أولا الاستماع الصحيح، مفروض أنك تستمع وتعطي الضيف حقه من ناحية التحضير ومن ناحية لغة الجسد والنظرات والاستماع لإجاباته ومعرفة المداخل والمخارج. الأمير محمد بن سلمان لا شك بأن ما شاء الله تبارك الرحمن داهية عصره، ولكن المحاور في مثل هذه المقابلات مثل ما قال المديفر قال هذا نتاج 10 سنوات
صح،
وأنا يعني أغبطه صراحة على أنه حصل على الفرصة هذه، وحتى كنت أتوقع أنه يعتزل بعد المقابلة.
أنت ببدأ بسلطان بيك، مو في خاطرك تقابل؟
في خاطري في خاطري
يعني تقول إذا سويت المقابلة بعتزل؟
شوف يعني
I'll hang the mic.
شوف أنا بصراحة يعني ما بطول في الإجابة، لكن إذا في شخصية ممكن يعني تحب تقابلها مش كاسم كقيمة أنك أنت اليوم تقدم إضافة عشر عشرين سنة الناس تتكلم عن هاي المقابلة وبعدين تقول أنا بعتزل، بقول لك الله يطول بعمر الشيخ محمد بن زايد. يعني مش مجاملة لكن فعلا ليش؟ لأن أتذكر يعني حتى اشتغلت يعني سنة 2017 على كان العين واصل النهائي دوري أبطال آسيا. فجيت أدور في الأرشيف أدور شيء للشيخ محمد، لقيت واحد من التيبات موجود عليها مقابلة ليعقوب السعدي مع الشيخ محمد في الطيارة
معروفة
في سنة 2003.
يعقوب ولا محمد نجيب؟
لا يعقوب السعدي، هي كان أيام افتوزون دبي. فيوميت أنا أشوف المقابلة مرت عليها كم يعني 18 سنة يعني 15 سنة بالضبط. إنزين فأتي تشوف من 15 سنة وتشوف الكلام هذا وتشوف ردة الفعل وتشوف الرياكشن وتشوف المقابلة هاي لها قيمة. أنا والله العظيم أقول لك سويت المحلقة ونزلت هذه المقابلة ضربت الحلقة ترند
وهي
بسبب
وهي
بسبب هذا اللقاء مع أن اللقاء 2003. فأنت اليوم إذا تبى تقدم إضافة لازم تكون لك شخص اللي أنت قاعد تقابله شخص ذو قيمة إن كانت إقليمية عالمية دولية. أنت هذه المقابلة هي تصنع لك الأثر.
أتمنى لك أنك الصدق تسوي هالمقابلة محمد.
الشخصية اللي أتمنى أني أقابلها في حوار تلفزيوني، والله شخصيات كثيرة للأمانة، وأكيد أن أبرز شخصية ممكن تمر علينا أو أبرز الشخصيات هم قادتنا الله يحفظهم، لأننا لم أتأكد في جعبتهم الكثير. يا في بالي وما أخفيك سر يعني وهالشيء من فترة قريبة، فما أصلا ما حصلت فرصة أني أقوله لحد، وما كنت أتوقع أني بقوله لحد. بعد مقابلة الأمير محمد بن سلمان أتوقع أنه كان حلم شفته يعني وأنا راقد أو من أحلام اليقظة أني قابلت الشيخ مكتوم بن محمد الله يحفظه. ما كنت أعرف ليش يعني شو السبب الرئيسي ليش هذه الشخصية بالتحديد، ولكن عندي إيمان أيضا بأن الشيخ مكتوم مثل كل شيوخنا عندهم كثير ينجزونه، ويمكن لاحظناه في الفترة الأخيرة المهام اللي توكل لسموه وإنجازاته الكبيرة. وتوقعت أن في المقابلة هذه، وأتوقع فعلا أن في المقابلة هذه راح يظهر الكثير من شخصية الشيخ مكتوم، لأن أتوقع أنه ما عنده ولا مقابلة في التلفزيون.
صفر ولا مقابلة تلفزيوني، فأعتقد هاي بتكون يعني
بالضبط. يعني الشيخ حمدان الله يحفظه عنده أكثر من مقابلة سواء في مجال الرياضة أو حتى في المجال الحكومي للأمانة رغم أنها قليلة، ولكن الشيخ مكتوم رغم ما عند يعني المسؤوليات اللي عنده والمسؤوليات التفصيلية أنا أتكلم في القطاع الاقتصادي والقضائي وقطاعات كثيرة في إمارة
كثيرة
دبي
جداً وهامة جدا يعني
بالضبط. فأنا متأكد بأن يعني هذه المقابلة لو الله كتب وسويناها بتكون مقابلة لها قيمة كبيرة يعني. وما أبغي أقول والله أني يعني أنا أناني لازم أنا اللي أسويها كثر ما أن لا، نحن يعني عندنا هاجس كقطاع إعلام إذا ما أدينا هذا الدور الرئيسي اللي هو إبراز الصورة الحسنة والقوة الناعمة الموجودة في دولة الإمارات بالشكل الصحيح، فنحن متأخرين بشكل كبير بغض النظر عن التحديات اللي يواجهها قطاع الإعلام التقليدي، ولكن عندنا يعني هاجس مهم جدا أن نحن الصورة الحسنة في الدولة المتمثلة بالنموذج الإماراتي في العمل، المتمثلة في القيادة الحكيمة صاحبة الرؤية، والمتمثلة أيضا بالشعب الإماراتي لابد أنها تطلع في وسائل الإعلام بطريقة أو بأخرى. فلذلك عندي هذا الهاجس أن بعض الشخصيات الإماراتية أنها تطلع. وغير شيوخنا الله يحفظهم أيضا في كذا شخصية في بالي يمكن ما بقدر أقولهم الحين، أتركهم للزمن. في بالي وأتمنى وأطمح صراحة أن يكون عندي برنامج معين فيه بعض الشخصيات بعض الحوارات بعض الجزئيات اللي تطلع من دولة الإمارات وتروح للعالم كله، تبين أن الإمارات مو بس مثل ما يعتقد الكثير
ناطحات شحاب فقط،
لا الإمارات فيها أساس قوي، فيها عمل متواصل، فيها عرق وجهد وتضحيات كبيرة من كل المستويات من أصحاب السمو الشيوخ والأصغر مواطن وأصغر موظف في الدولة. فهذا اللي أنا في بالي أنه يطلع بطريقة
مناسبة. بس أبغي أوضح أن الاسم اللي ذكره محمد الشيخ مكتوم بن محمد هو بخلاف كل أو بجانب كل المناصب اللي يرأسها أو يديرها هو نائب حاكم دبي، فمهم أن الأخوة العرب أنهم يسمعون يعرفون. أنا تعمدت اليوم أن يلتقي خصوصا مع إعلاميين في مجال جاد ورسمي نوعا ما، يعني تقارير أخبارية، تقديم أخبار عالمية، مواضيع سياسية وحساسة في الكثير من الأحيان. أنتوا شباب، أنتوا صغار، كم عمرك سلطان؟
عمري 27.
محمد كم عمرك؟
29 لين شهرين وعقب بودرت العشرينيات.
دخلت الأخير جوين الكلوب اللي أنا فيه. إنزين. بالإمارات نقول شلكم بعوار الرأس. شو وداكم سلطان شو خير ولو بعدين أنت في قناة. قناة عالمية
بالضبط
بحلة عربية اللي هي سكاي نيوز عربية
صحيح.
شو ود أبغى أعرف شو القصة.
شوف أنا بصراحة أول شيء أنا بديت في سنة 2012 في مؤسسة دبي للإعلام في قناة دبي رياضية.
2012 يعني كم كان عمرك؟
كان عمري 18. زين
شو تسوي؟
سبحان الله
شو صرت هناك؟
سبحان الله. شوف أنا بصراحة أول ما صرت تلفزيون دبي كنت ادور على وظيفه يعني حاط في بالي هدف اني بس اني انا اكون موظف وبكمل بعدين دراستي تي كان هدفي.
بس انت ليش اخترت الاعلام؟
بصدفه.
صدفه
الصدفه. انا كنت ساير هندسه بصراحه زين وبكمل دراستي في الهندسه فجيت قدمت وكل شيء وهذا والله ما كتب لي نصيب وفعلا صدق طلعت من المجال تماما من مجال الهندسه هي.
اوكي
زين وقدمت في الطيران ورفضت.
اوكي
زين بسبب
النظارة حسيت.
فجيت وكانت في مبادرة كانت اسمها شارك في المستقبل في مؤسسة دبي للإعلام وصرت. قالت لي
يعني رغم الرفض الأولي في قناة انت كنت في 2012 ما رحت
هذه اول فرصة. هذه اول فرصة اول مرة يعني
راود شو
شارك في المستقبل.
شارك في المستقبل قناة دبي.
هي.
وانت قلت انا ممكن اكون اعلامي اجرب حظي ولا شو استوى؟
والله شوف كنت سير حاضر ايفنت في دبي وطالع في الدرب وفي مشغل الراديو كنت على نور دبي واسمع شارك في المستقبل وادخل وكون اعلامي وكذا اسمع. انزين
احس محمد هو اللي
لا ما كنت عارف
كان بعمر
كان شويه.
فجيت وقدمت على طول قبلوني يعني سووا لي حتى تست كاميرا أتذكر كانوا جايين فوق 40 شخص.
زي ما علي بس عفوا قبل 40 شخص هل أنت تحسيت شعرت أنك أنت مناسب إعلاميا تقدر تتكلم لك حضور هل في هواية مسبقة
من
يوم كنت صغير؟
أوكي يعني من يوم أنا صغير كنت أقدم لذاعة المدرسية.
أوكي
حافظيني حتى يعني
حالي حالك حال حضري محمد كذلك نفسنا لازم شوف المدرسة لازم تلعب دور
هي الأساس. هي الأساس المدرسة بصراحة. وأنا كانوا الشباب يعني معنا كنت يعني يشوفوني يقولوا لك والله ها معقد بالعكس كان ربعي يأزروني وإذا غبت وين سلطان وما بنقدم إلا سلطان يكون موجود
ممتاز.
يعني هذا فعلا يعني كان الشباب وايد مأزريني في هذا الجانب بس ما كنت متوقع أني بكون في الإعلام أبدا زين ولا 1%. في يوم 2012 ولا حتى من عائلتي يعني حتى أبوي وأمي ما كانوا متوقعين أن سلطان بيكون في المجال يعني كانوا يمهدولي لجوانب ثانية.
أوكي.
فأول ما جيت وقدمت ووافقوا لي وسويت التست كاميرا وكانوا أكثر عن 40 شخص وبعدين قالوا لهم توكلوا على الله سلطان نحن نباك.
واحد من 40؟
واحد من 40
حييك والله.
فيوم شفت الوضع هني أنا اقتنعت أن أنا لي فرصة في هذا المجال ورفضت أني أطلع من هالمجال يعني مع أني جاتني وايد فرص بس رفضت أطلع من مجال الإعلام حسيته هو اللي يعني صقل موهبتي هو اللي يمثلني حاليا ما بقدر أطلع في جانب ثاني أبدا. فيوم جيت دخلت هذا المجال كنت في الرياضة دخلت في الرياضة وأبحرت وقدمت واستويت مذيع لايف وحاورت كثير من اللعيبة الكبار وغطيت وايد من المباريات المهمة والنهائية والجمهور كله عرفني الجمهور الرياضي كله عرفني. جتني فرصة يعني أنا وصلت لمرحلة أبا استبتو يعني أبا أنتقل إلى جانب مختلف شوي. فميت جتني فرصة سبحان الله كلموني من قناة سكاي أن نحن نبى حد يكون يغطي الملفات الإقليمية يعني في الخليج وفي الإمارات.
نقلة وايد كبيرة صراحة.
زين. هي. ومن مجانب من مجال إلى مجال يعني من الرياضة إلى السياسة.
هي.
كل حد قال لي لا. قال لي شو أنت صاحي أنت أبوي اصنع نفسك أنت توك في مجال الرياضة بتطلع مذيع وحبة حبة بتقدم في المباريات وبتطلع في مباريات مهمة. شفت أن أنا يعني مجال الرياضة ما أدري يعني كان سبحان الله حسيت أن هالمجال في بيستو في درب يعني أنا لو تميت فيه بضيع. إنزين
وهذا الكرة كنت أنت في كرة القدم
فكرة القدم تحديدا فجيت قلت ليش ما أصنع لنفسي فرصة أنا صغير يعني عمري كان هيك الفترة 25 سنة فبعدني يعني وخلصت دراستي وكل شيء عندي مجال أني أنا أغير أي شيء وريح حرية الاختيار يعني. فيت سألت كذا كل المقربين حولي قالوا لي لا ما ننصحك.
وانت شو سويت؟
وانا وافقت. زين وافقت ودخلت المجال، مع انك كنت انا هناك مذيع ورديت على مراسل. زين يعني رديت مثل ما يقولون في
داون جريد
شوي، داون جريد بالضبط، ستيب باك يعني، بس انا اشوفه مش ستيب باك. اللي ما سويته في 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 دوامي السابق وفي عمل السابق سويته الحين. اللي ما قدرت اوصل له في هذاك المجال صنعت اليوم انا قدمت، يعني ما بتفاخر حتى هني محمد يعني وهو شريكي واخوي يعني دائما يازرني في كل شيء. قدمت يعني اشياء مصيريه وكبيره وضخمه لدوله الامارات.
كنت بسالك عن هالموضوع، هو السؤال كاتبنا انا بس كان بعدين، بس بسالك اياه الحين. هل وعادي جاوب صدق، هل تعتقد بان سكاي تعطيك هذه الفرصه انك تقدم هذه وتغطي هذه النوعية وهذه الضخامة من الفعاليات والأحداث فقط لأنك إماراتي ولا؟
ومحمد يصور.
يصور. شوف هذا حب السؤال هو. شو رأيك؟
شوف بصراحة بصراحة يعني هو مثل ما يقول لك وايد إماراتيين، وايد إماراتيين موجودين في الساحة.
خلي الساحة عندكم أنتوا في القناة.
عندنا. زين. لكن أنا ما بقولك ما بتفاخر بنفسي، لكن أنا كان لي شغف وعندي شغف، أنا لي هدف أبوصل له عبد الله، وهدف هذا أنا حاط له لمت، حاط له عمر افتراضي في مخي إني هالشيء أبوصل له، بوصل له.
اللي هو
إن شاء الله إن شاء الله أوصل يعني استب ثاني.
أحس أعرف شو ما تبغى تقوله حاليا.
إن شاء الله إن شاء الله الله يعلم به يعني.
عقب الهوى بنتكلم.
زين فحاط عمر افتراضي لنفسي في مجال الإعلام يعني، وخصوصا في هذا العمر، وحسيت إنه يعني أنا ما يعني لين 35 و40 سنة مستحيلة في هذا المجال في مجال الإعلام، مش لأن مجال أقول كو صنعني، بس أنا أحس إنه أبى أوصل لمرحلة أبعد، أبى أسوي لنفسي طموح أكبر، ما بكون في مكانك سر أو محلك سر، وبيجي فرصة بيون شباب غيري بيكون هم لهم طموح وعندهم شغف أكثر عني، فلازم أستغل وقتي ولازم أستغل الفرصة والعمر اللي أنا فيه والإنجازات اللي أنا فيها اليوم. يعني الحمد لله رب العالمين، الله رزقنا نحن نكون في بلاد كل شيء فيها إيجابي وكل شيء فيها إنجاز وكلها نجاحات، لكن اللي يفرق عندك الإنسان اللي بيقدم هذا الإنجاز بطريقته. صح. وكل واحد يصيغ يعني، هذا مثل ما يقولك بحر وكل واحد يستوي نوخذه بطريقته الخاصة. صح. صح. زين. فأنا حاولت أني أنا يعني أصنع فارق وحاولت أثبت نفسي، كانت كثير من الأسماء موجودة يعني غيري، وهم يعني أنا أكن لهم كل التقدير والاحترام، بالعكس هم يعني أنا تعلمت منهم وايد أشياء، لكن حاولت أني أنا أكون موجود في كل حدث، حاولت أني أنا أكون يعني أراوي نفسي وأراوي اللي اختارني أني أنا مكاني هذا وهذا وقتي وأنا بنجز فيه.
كفو محمد، أنت في يوم من الأيام كنت أعتقد أصغر مقدم الأخبار العالمية في تلفزيون دبي، صح؟ وقبلها كنت في الإذاعة، أنت بديت في الإذاعة.
بديت في إذاعة نور.
زين الحين سلطان قالنا قصته، أنت شو قصتك؟
أنا بديت في دبي للإعلام، مؤسسة دبي للإعلام.
كيف بديت يعني؟ شو
بديت بطريقة ضحك شوي. أنا كنت موظف، كان يعني خلينا نقول عمري 18 أو 19، كنت أوردي موظف حكومي في جهة محلية في دبي، وفي نفس الوقت كنت أكمل دراستي.
فأنتوا اثنين تقريبا نفس التوجه في البداية
يعني، قبل ما أفكر أني أدخل الإعلام كان عندي هاجس، بس قبل ما أدخل يعني قبل ما أفكر أن كيف راح أدخل وكذا، أنا أوردي موظف وعندي ياس أكمل يعني ياس أدرس، مو بياس أكمل أنا توني بادي الدراسة يعني عمري 19 سنة. فكان عندي فراغ، أذكر السبت والأحد والثلاثة والخميس واليمعة، يعني كنت أنا أداوم من الأحد للخميس، والدراسة الاثنين والأربعة كنت ضاغط الجدول في يومين.
يعني حتى في الأيام اللي ما عندك فيها دراسة
كنت يعني حتى أنا لما دخلت دبي الإعلام راح اتجهت مباشرة لإذاعة نور دبي، قلت له منو مدير الإذاعة؟ ما أعرف أنا منو مدير الإذاعة هذاك.
كذي دخلت؟
هي دخلت. منو مدير إذاعة نور دبي؟ قالوا واحد اسمه محسن حسن، أنا ما أعرفه وما أعرف حد في المؤسسة كاملة فيها ما أدري 3000 موظف، ما أعرف حد مول. صرت قالوا لي هذا مكتبه، صرت ما كان موجود وانا شي برد ياه. قال لي انت منو؟ قلت انا محمد الكعبي. شو تبغى؟ شاني قدام مكتب واحد غريب جديد صغير حالته حاله. قلت له انت محسن؟ قال هي. قلت له أنا كذا كذا وضعي موظف في الجهة الفلانية وكانت عدالة التلفزيون يعني مقرها عدالة التلفزيون وأدرس في الجامعة الفلانية وعندي وقت فراغ هالأيام سبت وأحد وثلاثة وخميس وجمعة. أول شيء قال لي جمعة إحنا ما عدنا أخبار, أنسى موضوع الجمعة قبل حتى ما نتكلم عن أي شيء. قال لي شو تبى تسوي أنت؟ قلت له أبا أجلس وياك أتدرب, أنا عندي شغف وأتوقع أن عندي مهارة معينة أبغى أجلس أتدرب. فالفاصل في الموضوع هذا كله كان يقدر أنه يقول لي روح عطني رقمك وبنتصل بك أو عطني إيميلك وبنتصل بك بنتواصل وياك وبروح ولا بيشوفني ولا بشوفه ليوم الدين.
السلام عليكم.
الفاصل في الموضوع كله أنه قال لي تعال شلني, رحنا للاستوديو نفس الاستوديو اللي نحن قاعدين فيه, وفي الدرب كان أيوب يوسف الله يذكره بالخير أبو أحمد, وفي الدرب بعد كان نمر محمد مو محمد اللي هو المخرج, أيوب مذيع ونمر مثل بشار مخرج مع مخرج إذاعي. دخلنا نفس الغرفة هذه, أول مرة في حياتي أدخل غرفة إذاعية, يعني كان الموضوع وايد غريب, يعني كان شكلي غلط أصلا, المفروض يعني أن يطردوني من السكيورتي المفروض, وهذه ثغرة يعني المفروض من الباب يطلعني. قال يا بالجريدة كانت موجودة, قال لي أقرأ, قريت جريدة خبر في تفاصيل وكذا. فيوم خلصت محسن خلفيته مخرج إذاعي مو بمذيع, فسأل أيوب وهذا شيء أنا احترمته فيه أنه يعطي لكل صاحب اختصاص اختصاصه, قال لأيوب شو رأيك في هالولد؟ شو قال أيوب؟ أذكرها كأنها البارحة, قال يطلع منه.
والله كني أسمعها بصوته
يطلع منه, قال يطلع منه يعني زين أو زوين. قال لي خلاص تعال روح الحين عند وحدة اسمها نجلة البلوشي الله يذكرها بالخير, أختنا وأستاذتنا وزميلتنا في المؤسسة, كانت مدير رئيس قسم التدريب الحين هي مدير الموارد البشرية. قال يصير عندها الحين بكلمها بتطلب منك أوراق معينة وكمل إجراءاتك. ودخلت يوم ورا يوم, الله صار وفتحت سكاي نيوز. ما فتحت, كان ياسين يحضرون أن بيفتحون بعد سنة تقريبا, فكان ياسين يستقطبون مذيعين, فخذوا واحد من المذيعين من إخواننا وشقائنا العرب الموجود في إذاعة نور دبي قدم الأخبار اللي هو دربني وأستاذ يحيى يعني كان ويانا وهو اللي دربني, فجت فرصة في سكاي نيوز وصار استوى شاغر في المكان, ورئيس القسم رئيس قسم الأخبار هو اللي صار شاغر يعني. فكان يحتاجون مذيع يعني أن الرأس العود عندنا في قسم الأخبار الإذاعية روح ويزاهم الله خير سكاي نيوز.
ما كنت أعرف أن في رابط قديم بين
فهاي فتحت لي مجال أنهم ما يوظفوني يجيبوني كمتعاون وظيفة فريلانسر. وبديت وياهم رحلة المعاناة من 2013 تقريبا إلى نص 2014, بعد تقريبا سنة سنة ونص آن الأوان أني أنا أطلع على التلفزيون. كان الشيء في بالي في داخلي, وكانوا الإدارة بشكل عام في المؤسسة بعد عندهم نظرة, ولكن ولو براويك وبراوي المشاهدين شكلي وأنا طلعت في 2014 أذكره شهر 7 كان 2 أو 3 7 2014, أول نشرة كانت لي
أنا أتذكرها للأسف.
والله
هذا كل شيء موجود عندي موجودة,
كانت اللحية مو مكتملة يعني كان شكلي صغير.
وتقدم أخبار عالمية على طول, ها
نشرة الأخبار العالمية كان في رمضان أذكر, وأول فقرة قدمتها اللي هي موجز مدة 5 دقائق, وبعدين قدمت النشرة في نفس الشهر يعني. وجزاه الله خير أذكر مدير الأخبار في ذاك الوقت لأني أنا جاي من باكراوند إذاعي, فالحمد لله كانت مخارج الحروف عندي زينة والصوت كان زين, اللهم لغة الجسد أمام الكاميرا كانت محتاجة شوي, وخلاني يمكن شهر كامل أني بس عشان أتقن لغة الجسد حركة الإيد الأمور هذه كلها, وعلمني جزاه الله خير وما أنسى فضلهم كلهم يعني. وبدت والله الرحلة في الإذاعة, نعم كنت أصغر مذيع إذاعي, وفي التلفزيون كنشرت أخبار عالمية نعم أصغر مذيع, أنا ما أعرف بس أتوقع أصغر مذيع في العالم لأن أصلا ما في قناة المفروض أنها تطلع حد على التلفزيون يقدم نشرة عالمية وهذا بهالعمر يعني, ولكن الحمد لله رب العالمين هذا النهج موجود رغم أنه في فرص للتحسين, ولكن هالنهج موجود أنه يعطون الفرصة
صح.
للأمانة للشباب الإماراتيين يعطونهم الفرصة ويتني الفرصة, وإلى اليوم إلى اليوم ولين باكر الفرصة موجودة الحمد لله رب العالمين. بعد السنوات هذه قابلت مسؤولين كبار خبراء في السياسة من الإمارات وخارج الإمارات يعني, وتكلمنا في موضوعات مهمة جدا. صح. عن السياسة مع أنور قرقاش، عن علوم الفضاء مع الشباب في مركز محمد بن راشد، وعن وتكلمت الحمد لله مع وزراء ومن الدول العربية وغيره، فالحمد لله رب العالمين عطونا الفرصة هذه، فإن شاء الله نحن نكون قد الفرصة.
لا وانتو قدها. أنا أنت قلت مناسبات متنوعة أو أحداث متنوعة، أنتو الاثنين مع اختلاف قنواتكم لأنكم يعني مثلتوها في أو نقلتوا الأحداث للمشاهد، وأحداث مهمة جدا على المستوى الدولي العالم العربي وحتى على مستوى المحلي، رحلات سفر كثيرة صح؟ أعتقد جمعتكم بعد وايد. نعم. من رحلات السفر. صحيح. أمريكا، كوريا، اليابان، الصين، روسيا، وين بعد؟
أنا كازاخستان. سرت كرواتيا، كازاخستان. سرت كذا دولة يعني
دول. كازاخستان حق
هزاع المصوري،
هزاع المصوري
من منطقة بايكونور. هذه يمكن من أجمل الرحلات.
والله ما كنت أنا بالتحديد، أنا أعرف أن كنتوا غطيتوا مسبار الأمل في مهمة الإمارة استكشاف المريخ، غطيتوا أكثر من دبي سات وغيره يعني من الأقمار الصناعية، لكن هزاع لأن إنسان
بالضبط، شيء استثنائي كانت فعلا يعني والله العظيم يعني حتى محمد كان طالع على الهواء يعني يوم كنا ياسين نغطي وهزاء كنا نرتجف ويطير والله العظيم يا عبد الله كنا نرتجف لدرجة أن نحن يعني مو بعارفين حين يعني الاستوى صدق هزاع وين، وصرنا وغطينا وما رقدنا لين اليوم اللي عقبه ودخل هزاع
تشوفونه في المحطة الفضائية. أنا أذكر يعني ما أعتقد في حد في الإمارات هذاك اليوم ما كان حاط وين ما كان يعني، وشفنا الشيخ محمد أعتقد كان يركب دراجة الهوائية السيكل وكذلك وقف وشاف لحظة تاريخية حقنا وحقكم. صحيح. أنتوا كنتوا هناك معاهم و الناس تتابع كل القنوات يعني أكيد من بينهم الإمارات وعفوا دبي وسكاي وأذكر كنت أشوفكم في التلفزيون حتى بعد ما قبل ما يوصل الصاروخ كنت تريون في الفندق أو في مكان سلطان النيادي رائد الفضاء الثاني قابلتوا اثنينتكم بعد في الفندق.
أكثر واحد كان على أعصابه مسكين
أكيد لأنه يعرف خطورة
الموقف.
أنت فعليا كرائد فضاء قاعد في قمة صاروخ تحتك أطنان من أطنان من الوقود الصاروخي اللي راح يشتعل ولا سمح الله بعيد الشر عن الجميع أن يصير لو خطأ واحد يشتعل يعني شيء انفجار راح يكون.
أنتوا غطيتوا وايد أشياء يعني الفضاء عالم جديد علينا نحن في الإمارات خلنا نقول نسبيا يعني مقارنة بالدول العظمى. مجال صعب وفيه تفاصيل وأنا شخصيا من وظيفتي الصباحية اشتغلت فيه وأعرف إيش كثر هو مربك وصعب
حساس وعلمي
وما في وايد أصلا منه في اللغة العربية كمحتوى.
بالضبط.
كيف تتعاملون مع هذا الموضوع بالتحديد وشو ترتيباتكم وتحضيراتكم لأي خلنا نقول محتوى جديد عليكم؟ أبغي أعرف قلنا في المقدمة بعرف يعني نوعا ما شو اللي يستوي خلف الشاشة.
تسمح لي محمد؟
ايه قدراتك.
شوف والله شوف عبد الله يعني نحن صادف ان نحن غطينا اشياء وكنا نحن اوائل الناس. حتى انا ومحمد يعني كنا في اشياء كانت حاسمه واشياء لحظيه يعني انت يا تصيدها صح يا تروح عليك. اتذكر حتى يوم كنا يعني سويت مقابله مع هزاع المنصوري زين كنت ساير على اساس اني انا بقابله وما كنت متوقع أنه راح توصل 1,000,000 مشاهدة زين على السوشيال ميديا. فيوم وصلت سويت المقابلة أتذكر والله العظيم إخواني أن أنا كانت عندي
ممكن أقاطعك
تفضل.
محمد ضحك. هل هاي هي المقابلة اللي سألت فيها السؤال التاريخي؟
هذاك في مؤتمر صحفي.
زين بنرجع للمؤتمر الصحفي.
ففي المقابلة يوميت أنا محضر الأسئلة أنا ما كنت عارف أن هزاع المنصوري راح يكون أهم واحد في الوطن العربي
فعلاً.
والكل راح يتابعه
فعلا.
زين يتسألت أسئلة وايد بيسكس يعني كيف كانت تحضيراتكم وين استعديتوا سنة شو تقول لهلك شو ما أدري كيف وكنت يا بالله لقاء يعني مجهود الشباب عندنا في القناة جزاهم الله خير حضرنا للقاء مع الأمير سلطان بن سلمان. زين وكانت يعني عفوية أنا ما كنت حتى متوقع أن هذا الشيء راح يبصده. أنا كان هدف أن نحن نجذب المشاهد الخليجي إلى حدثنا الإماراتي. زين فسبحان الله نزلت الحلقة، أتذكر كنا بنركب الطيارة رادين يعني سايرين على كازاخستان للتغطية، وصلنا التلفون كله يعني اتصالات ورتويتات وبلاوي الدنيا كلها،
استويت أشهر عن هزاع،
وهزاع ما ضارب ترند في العالم يعني في الوطن العربي، الكل قاعد يتكلم، الكل يعني كل الوطن العربي. فأنا حسيت بنفسي حين أنا في عايق، يعني أنا مضطر الحين، القناة خذت الموضوع يعني أن هذا الشيء التغطية هذه استثنائية لأن الكل قاعد يتابع. سلطان أنت في أقل معلومة راح تعطينا إياها، فأنت يوم تكون في حدث وكل شيء يعني أول مرة تغطيه، ما شفت خبرات، ما شفت أساتذة مثلا قدموها للأحداث مثلا في الوطن العربي، نحن نتكلم مش بس عن الإمارات، أن في ناس قدمت كيف كانت تغطيتها، كيف واكبت الحدث، كيف غطت إطلاق الصور، ولا شيء ولا شيء. حتى محمد نفس الشيء يعني عشني هذا
أعتقد بعد هيك التجربة يمكن الأشياء تغيرت بالنسبة لك طريقة تفكيرك
جدا 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 جدا.
هل هذا التقرير اللي سوى لك نقطة تحول؟
أو بصراحة هي بصراحة كلمة حق، يعني حتى أحيانا أي شيء أسوي أي شيء تافه حتى في الدوام داخل مثلا عن إن هاوس أسويه على أساس أن هذا تقرير للعمر. هذا التقرير مو اثنين ثلاثة بيتابعون، هذا يمكن يتابعونه مليون شخص.
حمد شو التقرير أو الحوار أو الخبر ولا أي شيء اللي تحس أن بالنسبة لك أنت كان نقطة تحول؟
هو يعني 2018 في خليفة سات في اليابان، هذه بالنسبة لي لا جدال فيها، لأنه صدف بسبب أو لآخر أني الإماراتي الوحيد اللي سافر من الإمارات كإعلامي راح يغطي لايف من هناك،
فكل حد يتابعك أنت،
ما في أي إعلامي لا مصور ولا مذيع ولا مراسل ولا أي سبب، كان لأنه كان في تعقيدات في الفيزا وكذا،
هم شوية نعرف يعني في
وايد
مش سهلين في
مو بشوي. فسبحان الله خاصة أن موضوع إطلاق الصواريخ الفضائية وكذا دائما يكون موضوع حساس، رغم أنه مثلا في اليابان وأمريكا مو متعودين عليه، لكن لما يجيهم حد من برا من دولة عربية مثلا أو من دولة ثانية يكون الموضوع فيه محتاج إلى موافقات مسبقة شهرين وخمس شهور قبل. فصدف أني الوحيد اللي هناك، ووصلت أذكر يعني وصلت طوكيو قبل بعشرة أيام الوحيد، فاضطرينا نحن نجيب مصور موجود في طوكيو، حصلنا مصور أوردي متعاملين وياه قبل زميلنا نجيب، وسهل علينا وايد، قالوا لنا عشرة أيام قبل الإطلاق لازم يوميا نسوي لنا شيء تقرير لقاء قد ما تقدرون، خلاص أنتوا جنديين إعلاميين موجودين في طوكيو، أنتوا أعيننا هناك، كانوا بهالأسلوب يكلموننا يعني زاهم الله خير الجماعة، قالوا خلاص ما في شيء، أنتوا مو بسيرين سياحة، أنتوا سيرين مهمة، وهذا أول قمر صناعي يصنع في الإمارات بأيدي إماراتية. خليفة سات يعني كان باكورة الأقمار الصناعية، دبي سات واحد واثنين وكذا، فكان في زخم كبير جدا،
إنجاز
علمي للإمارات 100%. وعرفت من التحضيرات يعني أن الشباب الإماراتيين ظلوا 10 سنين في كوريا الجنوبية وسنوات في اليابان عشان بس ينقلون الخبرة هذه للإمارات ويصنعونها في الإمارات وما إلى ذلك. فصرنا قابلنا المسؤولين في وكالة الفضاء اليابانية، صرنا قابلنا المسؤولين في متحف المستقبل في اليابان، قابلنا سفيرنا في اليابان، وقابلنا مواطنين إماراتي يابانيين مهتمين بالفضاء، وكيف أنهم رغم أنهم في أقصى الدنيا عرفوا أن الإمارات تعاونت مع اليابان وراح يطلقون قمر صناعي على متن صاروخ ياباني وما إلى ذلك، إلى أن يترى ساعة الصفر. قال يلا يا شباب الحين أنتوا في طوكيو، طوكيو مدينة عالمية فيها كل شيء، الحين بتروحون لجزيرة اسمها تانيغاشيما، من كثر ما هاي الجزيرة بعيدة ومعزولة ما فيها رحلة دايركت أساسا من طوكيو، تروح من طوكيو إلى أقصى الجنوب، في أقصى الجنوب أيضا طيارة ثانية صغيرة بتروح للجزيرة هذه، والجزيرة ما حد يدخلها إلا بتصريح مسبق وشغلانة طويلة عريضة يعني. فالفريق العمل من مركز محمد بن راشد موجودين، والفقير لله محمد الكعبي موجود، كل اللي سويناه في عشرة أيام شيء، والحين باكر بيكون شيء ثاني. قالوا لي مرة ثانية محمد تراك أنت العين الوحيدة الموجودة هناك، عندنا كاميرات ولكن نحن نحتاج
مسؤولية كبيرة محمد،
كانت مسؤولية كبيرة جدا، وكانوا فيه مثلا وزراء إماراتيين ومسؤولين يعني في قطاع الفضاء الإماراتي، فكان لازم أطلعهم كلهم، لازم نخلق الزخم اللي يستاهل الحدث هذا. وحتى بالعادة يعني الحين مذيع أمام الكاميرا، وين المساعد اللي عندي اللي بيجيب لي الضيوف أنا موجود في طابق الضيوف في طابق ثاني، كان الموضوع صعب. جزاهم الله خير الشباب في مركز الحين بن راشد، الأخ سعود كان مستجي وغيرهم، يعني كانوا يساعدونا والحمد لله، الحمد لله اشتغلنا فعلا كفريق واحد لإنجاح التغطية هذه. جت ساعة الصفر أيضا كل اللي سويناه كوم، ولحظة الإطلاق العد التنازلي وانطلاق الصاروخ رغم أنه ما في إنسان فيه قمر صناعي، كان كوم ثاني. كانت لحظة أول مرة أنا أشوف صاروخ ينطلق للفضاء، كانت لحظة العمر بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من الناس خاصة الموجودين هناك، فكانت نقلة كبيرة بالنسبة لي، وكان هو الستاندر اللي أبني عليه أن التغطيات المهمة تكون أعلى من المستوى هذا. للأمانة عندي تغطيات أو حوارات ثانية بعد كانت مهمة مع معالي أنور قرقاش، مسؤولي في الشخصية مهمة، ولكن الحدث اللي أنت بتقابله فيه والموضوع أيضا مهم إذا كان الموضوع حساس وكذا. وشيء ثاني، معالي أنور قرقاش شخصية استثنائية في عالم السياسة،
أكيد.
هذا أستاذنا الكبير في عالم السياسة، فكان يتكلم عن معاهدة السلام، وعاهدة السلام كانت شيء جديد جدا 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 وغير متوقع. وطبعا معاهدة السلام ما جت في يوم وليلة، معاهدة السلام جت بناء على أشياء كثيرة يعني لابد أنها تحدث. الحين في الموضوع هذا كله المذيع اللي بيحاور الشخصية اللي أمامك، أنت الشخصية هذه يعني طول السنوات اللي هو في الجامعة يدرس سياسة وهو وزير الدولة شؤون الخارجية، فهو بالنسبة له الموضوع سهل، لكن بالنسبة لك أنت موضوع حساس
أكيد
جدا وصار بسرعة يعني. ولكن فضل من الله وتكاتف الجهود مثل ما قلنا دائما التحضير المسبق أنك أنت تعرف شو بتقول، فنجحت الحمد لله. ويعني الحين يعني نحن رغم كل الأزمات الموجودة يعني كانت سياسية أو صحية وغيرها، لكن الإمارات مثل ما قال الله يحفظه الشيخ محمد بن زايد هي شعلة من نور، فعندنا إكسبو قادم، عندنا مشاريع للطاقة المتجددة
بتغطونها كلها إن شاء الله
بإذن الواحد.
نشوفكم إن شاء الله
أنا وزملائنا.
آمين. أنا ما أبغي أطول يعني ما أبغى أخذ وقتكم، عارف محمد لازم يروح بعد شوية أو لا طاف الوقت
عادي
وراك تغطية باكر. أنا والله يعني أعرف يعني محمد أوريدي ساكن في مزيرع، منطقة تبعد عن دبي كم كيلو؟
130
كيلو، وسلطان بيضرب خط بيصير بوظبي 160-170 كيلو، فأنا شاكر جدا. بس يعني تعرف عندي أسئلة سريعة بنحاول نسألها بسرعة. أبغي أعرف يعني أنتوا بعدكم صغار 27 و29، يعني المفروض أن جدامكم في الإعلام درب وايد طويل، والإعلام يعني تعرف أعرف أن أنت قلت تبغى تعتزل في سلطان في فترة معينة، لكن تعرف الإعلام ما له عمر، يعني نفس الممثل نفس حلمكم الكبير شو؟ يعني شو تحس سواء كان في الإعلام ولا غير الإعلام؟ سلطان
شوف بصراحة عبد الله حلم الكبير، يعني أنا بصراحة تمنيت في يوم من الأيام أني حسيت أني أنا خط تجارب كبيرة وبعدني صغير، وحس أن التجارب جاية وايد أكبر. يعني اليوم نحن مثل ما قلت لك عبد الله نحن قاعدين نواكب أهداف الناس بعدين بيقولون أنتوا أساتذتها. يعني محمد يقولك غطى خليفة السادات وهو الوحيد وحدث لأول مرة يستوي في الإمارات. اليوم جاي إكسبو وياي يعني الأحداث اللي جاية تاريخية في الإمارات،
وأنت في دولة تصنع أحداث كبيرة أصلاً
بالضبط. يعني بالضبط، فبتكون أنت اللي تصنع الحدث هذا، أنت بؤرة هذا الحدث بتكون كإعلامي. فأنا في يوم من الأيام أبا أكون أقدم هذه الخبرة البسيطة الخفيفة، أني أنا أكون بصراحة أتمنى أن أكون محاضر في جامعة.
جميل.
أنا أتمنى أن يكون بهذه
محمد
المرحلة.
لو نرجع للبايو عندي الشغف والطموح أني أترك أثر إيجابي، والحمد لله الحمد لله فضل من الله أنه صار كذا موقف قدرت أنه بشكل أو بآخر أني أترك أثر إيجابي لكذا شخص، وما أعرف الناس اللي أنا يعني الناس اللي ما أعرفهم تركت لهم الأثر هذا. ولكن اليوم يعني عندي يقين بأن عندنا مسؤولية كبيرة كإعلاميين أن نحن نخلق جو من الراحة والطمأنينة والتفاؤل للشعوب اللي نحن عايشين في وسطها، وقدرنا أن نحن نعيش في وطن عربي متأزم للأسف الشديد باستثناء بعض الدول القليلة جدا، يعني الإمارات السعودية ومصر والمغرب ودول الخليج. يعني المسؤولية أنك أنت تكون ناقل صحيح للمعلومة، مقنع للشخص اللي راح يتابعك، تغير من فكرة للأفضل. لأن أصبح عندنا يقين أن للأسف الشديد الإعلام المضلل والأخبار المزيفة خلقت في الوطن العربي وفي العالم ككل، خلقت كثير من المشاكل وتطورت في بعض الأحيان لأنها أصبحت أزمات ما تنتهي يعني. فأنا بالنسبة لي أني أترك أثر إيجابي في عالم الإعلام، ما أعرف القدر شو يخفي لي، هل راح أظل مذيع، هل راح أظل يعني خلف الكواليس كرئيس تحرير أو يمكن مدير قناة، مع أني أنا ما أبغي أكون
ما تبغى تكون إداري،
ما أبغي أكون مدير قناة، ما أبغي أكون صاحب مسؤولية، أبغي أكون هذه الشخصية اللي هو أمام الناس. ليش؟ مو نوع من الغرور ونوع من حب الشهرة كثر ما أن تيقنت بأن دام أنك أمام الناس فيه عدد كبير جدا من الناس يشوفونك ويقتدون فيك، خاصة الأجيال الصغيرة.
صح.
فياس أتخيل أن 1000، 2000، 10 مليون شخص شافني وغير نظرة، غير فكرة، غير كذا للأفضل بسبب محمد، هذا بالنسبة لي قمة النجاح. والجانب الآخر مشابه صراحة لسلطان، كان هاجس من وأنا صغير أن يكون مدرس. ما أعرف ليش، بس عندي حب نقل مشاركة المعلومة ولا زال موجود. وجربته كمحاضر ومدرب في بعض الأكاديميات والمعاهد الإعلامية، وصراحة شفت نفسي فيه بشكل كبير، حبيت أني أنا أشارك الناس المعلومة والخبرة البسيطة اللي عندي. طبعا الحين اكمل ماجستير وبعدين بكمل باذن الله دكتوراه، واتوقع اني في فتره من الفترات بكون يعني استاذ في احدى الجامعات بشكل او باخر يعني.
توفيق يا سيدي. شوف، التدريس بشكل عام نقل
المعرفه
اعتقد من انبل المهن. صح. فيعني الله يعطيكم الخير ان شاء الله.
بقول لك شيء يا عبد الله، شوف انا يعني من بدايه لهذا، بس يعني ما حصلت فرصه ان انا اقول لكم اياه، دائما كانوا كثير من الناس يسمعونا كنا نسمعها، الإعلام التقليدي بينتهي في يوم من الأيام. كل حد كان يقول لنا هالكلام من أول ما بدينا نحن
نشوارها. شارك خاطرة سلطان.
زين، والله العظيم عبد الله، أنتوا توكم مثلا تكلمون عن مقابلة، صح؟
صح.
اليوم الأمير محمد بن سلمان عنده وسائل تواصل ويقدر اليوم يبث كل رسائله برسائل تواصل، ولكن طلع في مقابلة تلفزيونية مصورين موجودين، بروديوسر ومخرج ومذيع. فالإعلام التقليدي ما راح يموت. أنا ما أقول إن اليوم يعني التكنولوجيا ما قاعدة تتطور، بس مستحيل راح يأخذ مكان ريبوت.
ما بيأخذ مكان، أنا أتفق وياك.
ولا بيكون التلفزيون راح ينتهي ويسكر، حتى الراديو اللي صار له من الحرب العالمية الثانية لين الحين عايش.
تطور. شوف اليوم إحنا عندنا بودكاست. بودكاست يعتبر يعني هي في نهاية اليوم أنت مو بلازم تجلس قدام التلفزيون، بس ما يعني إنك أنت ما تشوف محتوى التلفزيون.
100%.
المحتوى بالضبط. الرسمي، المحتوى الحقيقي، المحتوى الأساسي، المحتوى اللي فيه شغل كبير خلفه،
ترى
مش معقول يقارن بواحد ماسك تليفون. مع كامل الاحترام
هذا يعني. هذا اللي ضايع ترى عبد الله يعني كثرة القنوات وكثرة الـ مثل ما أقول الأشياء المضللة خلت اليوم من الناس تغفل عن التلفزيون، ولكن مرجعها للخبر الصحيح ومرجعها لكل معلومة في هذا. فنحن اليوم يوم نقول نحن بنكون مثلا محاضرين ولا شيء، لأن أنا متأكد من 100% يعني بنكبر عيالنا بيكونوا يشوفون التلفزيون.
أتمنى. أوكي، بحاول أسألكم الأسئلة بس بطريقة سريعة. لكن تخيلوني سائق أوبر، أو في هاي القصة، في سائق أوبر في أمريكا أعتقد، كان كل ما يركب معاه شخص يعطيه ورقة وقلم يقول لك اكتب لي نصيحة، وبعدين هذا الشخص صار وهي يعني نشر هذا الكتاب، وهي مجموعة من نصائح من ناس ما يعرفهم. إذا اليوم طلبت منكم نصيحة للشخص ما تعرفونه، من خلال بعد ما تكلمنا كل هالكلام سواء في الإعلام أو غير الإعلام، ما له علاقة يعني، أنا أتكلم مع الإنسان في نهاية اليوم، محمد شو تنصحني؟
والله النصائح كثيرة، ولكن اللي يتبادر للذهن كأول نصيحة، حب نفسك وحب اللي حولك. الحب شيء جميل، التقدير للآخرين شيء جميل. ابدأ بأهل بيتك، أمك وأبوك، أخوانك، خواتك، عيالك، وانتقل للمجتمع اللي أنت عايش فيه. أظهر التقدير والحب للناس، لأن أكيد راح يرجع وتشوفه على نفسك.
صح. سلطان،
نفس المقولة اللي كنت تقولها يعني كاتبنها في البايو، كون عقل ينجز ولا تكون لسان ناطق، ولا تشوف الدنيا يعني بعجائبها وبغرائبها وتتمنى كل شيء أنك تنوله. اقنع باللي أنت موجود فيه، كون إنسان، شارك الناس مشاعرهم، بادر ويا حاسيسهم، كون قريب من المجتمع، واصنع شيء لنفسك أنت تكون راضي فيه مقتنع فيه، وإذا ما كنت راضي ولا مقتنع أتركه، لا تكابر. أنا وايد يعني وايد أشياء كنت بصراحة كنت أكابر عليها في حياتي، بعدين شفتها أنها ما تستاهل. يعني في بعض الأحيان كنا ندور الشهرة ونبحث عن الشهرة من زين، لكن ليش أنا أكابر أن أنا أتريه هذه الشهرة وأنا قادر أنجز في شيء وقدمه لي عدد بسيط من الناس وأكون مشهور في حياتهم وقريب منهم. فدائما أنت يعني يكون قريب من الناس اللي حولك، ولا تصنع نفسك يعني فضاء واسع، وأنت عندك إمكانيات تنجح في 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 كوكب صغير، فلا تتبحر في الفضاء الكبير.
سلطان سألك سؤال بس لا تقول لي وايد ناس، يعني هذا جواب ممنوع.
أوكي.
إلى من أنت ممتن؟
وايد والله. حتى يت فيني عبرة. ليش؟ لأن أول شيء بقول أكيد أمي وأبويا. يعني
هذا الجواب التقليدي.
هي. لا فعلا
كلنا ممتنين. هي. ما في شك.
هي. بس أنت
100%.
هي. بس أنا شو أقول لك، يعني مش إنه ما بقول لك هي يعني مثالية، لكن فعلا يعني كل كانوا واقفين وياي بشكل مش طبيعي، حتى في عثراتي حتى في طيحاتي أقرب إنسان لجأت له أبوي وأمي. والله العظيم ما حد يمكن فادني في هالدنيا إلا هم الاثنين هذيلا.
طرش لهم الحلقة عقب ما تخلص.
أكيد أكيد, أكيد أكيد. بس إن هذا الشيء بعد ما راح يوفيهم، لكن إذا نتكلم بعيد عن العائلة يعني إنزين بذكر أسماء يعني عادي؟
طبعا.
أوكي. أنا أذكر
امتنان. هذا
امتنان لأخويا وعزيزي حسن حبيب. هذا أول إنسان اختارني.
هو مسؤول قناة دبي الرياضية حاليا.
هي نائب المدير.
نائب المدير في قناة دبي الرياضية.
هذا أول إنسان قال لي سلطان أنت تملك وايد أشياء، ولين الحين أتذكر هذه الكلمة، ومن خلاله دخلت هذا المجال ونجحت، ولين اليوم أقول له يعني العيد مهننا بالعيد وقايل له هذا الشيء.
استاهل أبو علي.
إنزين ف بس يلا.
محمد
مهما حاولت أني أقول حد ثاني غير هالشخص ما راح أقدر، والدليل على ذلك أذكر تماما كأن البارحة بعد خليفة سات، بعد ما خلصت التغطية المهمة يعني شوية قدرت أني أتنسخ. الحين أبغي شخص أني أكلمه أقول له أن الحمد لله تمت المهمة بنجاح، مهمتي أنا كتغطية. فمسكت التلفون الإماراتي، كان عندي اثنين ياباني وإماراتي، مسكت التلفون الإماراتي لا شعوريا دقيت رقم أبوي، السلام عليكم. خلصنا الحمد لله. قال يلا يوفقكم. هذا من ناحية العائلة، والوالدة طبعا ما قصرت، وهم الاثنين تحملونا بشكل كبير صراحة، يعني خاصة أن نحن غلطنا وايد يعني وقصرنا وايد. لكن في مجال الإعلام الشخص اللي ذكرته في المقابلة المحسن حسن، يعني أنا مستغرب صراحة كيف هالإنسان فيه هذه الحكمة في قطاع الإعلام، وفعلا هو إنسان ناجح. يعني قد ما بذكر تجربته ما بخلص، فهو اللي عطاني الفرصة هذه في بداية مشواري، وحاليا أستاذنا الكبير العبيد الهاملي أيضا مو بمقصر ويانا، أستاذنا أبونا أخونا العود مو بمقصر أبدا. لو تشوف كيف طريقة تعامله معانا مع المشاكل اللي تستوي واختلاف الرأي والأشياء الكثيرة تستوي، يعني ما أقدر أوفي حقه صراحة.
في كلمة واحدة، على ماذا تشكر رب العالمين؟ أدري صعب، بس إذا بنتقول شيء واحد أو شيء رئيسي أو شيء تحس أنه الأكبر.
نعمة النسيان.
سلطان.
نعمة الأهل.
نعمة الأهل.
الأهل.
الأهل. آخر سؤال، أكمل الجملة التالية. سلطان، علمتني الحياة
أني ما أيأس.
محمد،
التغافل قدر المستطاع.
أحس أنكم ثنيتكم شالين في قلبكم وايد، بس ما أبغي أفتح.
أنا للأمانة يعني بسبب أو لآخر تأذيت، والمزعج أن تأذيت من ناس تمنيت أني أحصل فرصة أعذرهم.
صحيح.
ليش أذيتوني يا جماعة الخير، لكن ما في. فطبعا ما بندخل في تفاصيل، ولكن الحمد لله نعمة التغافل، أو أن الحياة علمتني أن يا محمد أنسى وتغافل. هذا شيء يعني أهم درس تعلمته من الحياة.
أنا ما بنهي المقابلة، أول ما بقول المقابلة، الحوار الجميل هذا بشكل ما نتكلم عن شيء سلبي، لأن أنتم بالنسبة لي أنا تنقلون دائما الأخبار والمشاهد والقصص الجميلة والسعيدة عن دولة الإمارات، لأن نحن في دولة الإمارات. فأنا بقول لكم شكرا، لأنكم أنتم فعلا يعني في الكثير من الأحيان يعني أصدقائي صحيح، لكن كإعلاميين أرفع لكم القبعة خاصة في صغر سنكم. محمد الكعبي وسلطان البادي، شكرا جزيلا.
مشكور يا عبد الله، ما قصرت.
هذه يمكن أطول مقابلة أو أطول حوار سويته في حياتي في هذا البودكاست وغيره.
إن شاء الله يكون مثري. بس
تعرف ليش؟ لأن مع إعلاميين. شكرا لحضوركم معي اليوم في كرسي الاثنين، ممتن جدا. شكرا لكل من استمع لهذه الحلقة، شكرا كذلك لكل من سيشاركها مع من يحب. نلقاكم إن شاء الله يوم الاثنين في حوار جديد وحكايات كثيرة من وطني الحبيب الإمارات.
Hey, pay attention, everybody. Tucker Carlson, Buck Sexton, Amy Vaughn, and myself, Dutch Mendenhall, are hosting an event. Have you ever felt like the wealthiest in America play by a different rulebook? Even if you earn well, make money, invest wisely, educate yourself, there is an invisible barrier. It separates you from the financial security enjoyed by America's elite. The economic landscape changes every day. The wealthy elite know how to stay ahead of it because we play by a different rulebook. At InvestWell Summit, we'll share all the plays, and we're making it to win. Spots are going to sell out fast at InvestWell Summit, so get your butt to InvestWellSummit.com and secure your seat now.